نتيجته. القاعدة السادسة عشرة: بذل النصيحة للآخرين. بذل النصيحة للآخرين أيها الإخوة والأخوات هو أمر رباني أمر الله تعالى به المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. وتغيير المنكر هو من النصيحة للآخرين. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله، ثم قال: وعلى النصح لكل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، إلى آخر الحديث في ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما بعث رسله لأجل أن ينصحوا الناس وأن يبينوا لهم طريق الحق وطريق الباطل، كما قال نوح لقومه: قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال هود لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وقال شعيب لقومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فهؤلاء الرسل هم في الحقيقة إنما ينصحون الناس ويذكرونهم ويخرجونهم من الخطأ الذي هم فيه وينقذونهم منه إلى الصواب والخير. نحن مأمورون جميعا أن نبذل النصيحة للناس، ليست المشكلة في بذلنا للنصيحة، لكن المشكلة الأكبر هي كيف تقدم هذه النصيحة للآخرين. أنا يمكن أن أقدم إليك الماء فتشربه زلالا وأنت فرح مستبشر متلذذ به، وممكن أن أقدم لك الماء نفسه لكني أقدمه بشكل سيء، فربما إذا كنت عطشانا شديد العطش تبدأ تشربه وأنت تكره نفسك عليه، لكني إذا قدمته بتقديم حسن قبلته، كما قال: تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذيقيء الزنابير مدحا بمدح وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالنصيحة عموما هي من صفات المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون نصحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، كما في الصحيحين. لا يخلو الإنسان عموما من خطأ عندما نتعامل معه، وكل بني آدم خطاء. ليس قولنا بذل النصيحة معناه أن تتتبع أخطاء الناس كما سيأتي معنا في القاعدة التي تليها، لكن الذي يعنينا هنا هو أن تقدم هذه النصيحة بأسلوب مناسب يقبله الذي أمامك، وتؤثر في هذه النصيحة عندما تبذلها له. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر بعينين إلى الناس ولا ننظر بعين واحدة، فلا تنظر فقط بعين سوداء، إنما انظر بالعينين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة. لماذا؟ قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو واحد قال لك: يا أخي أنا زوجتي ما تعتني بجمالها ولا تتزين لي، قل له: صحيح، لكن زوجتك طباخة ماهرة وتكرم أضيافك، يقول لك: صحيح. أو لو قال لك: يا أخي زوجتي أنا لا تعتني بالبيت ولا بنظافته، فتقول: صحيح، لكن زوجتك تعتني بأمك اللي ساكنة معكم في البيت، تنظفها وتقوم على شؤونها. فلا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وينبغي على المنصوح أن يقبل النصيحة دائما، إذا نصحت اقبل النصيحة. كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه يأكلون طعاما، فأكل أحدهم بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فالرجل يعني تكبرا منه قال: لا أستطيع، ما أقدر، يعني يحتاج أن أغير جلستي وأبدأ أكل باليمين، اليسرى أقرب للطعام. قال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، يعني جعلك ما تستطيع فعلا. قال الراوي: فوالله ما رفعها بعد إلى فيه، شلت يده اليمنى، قال: لا أستطيع فعلا، جعله الله تعالى لا يستطيع فعلا. فنحن مأمورون ببذل النصيحة، لكن ليست القضية كما ذكرت أن نتحمس لبذل النصيحة، القضية ما هو الأسلوب المناسب لهذه النصيحة لأجل أن تبذل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له أساليب رائعة في كيفية تقديم هذه النصيحة إلى الناس لأجل أن يقبل الناس مثل هذه النصيحة. ذكروا أن رجلا مرة من المرات خرج من بيته يريد المسجد لصلاة الظهر، فلما خرج رأى أحد الناس على رأس نخلة متعلقا بها يشتغل في التمر ويجنيه، فقال له هذا الرجل الذي ماشي إلى المسجد والإقامة قربت ما بقي عليها إلا يعني وقت يسير، قال يا أخي انزل، أنت ما سمعت المؤذن يؤذن للصلاة؟ قال طيب بنزل الآن، بس عندي شغل سأنتهي منه. قال انزل بسرعة يلا تقام الصلاة، إيش التضييع هذا، إيش الإهمال للصلاة؟ قال يا أخي بنزل خلاص أشغلتنا. قال كلك انزل يا حمار. يوم قال انزل يا حمار ويلتقط ذاك الرجل عسيبا من النخلة ويخلعه معه وينزل بيجلد هذا اللي يقول له يا حمار، لكن صاحبنا وضع طرف غترته على فمه وغطى به وجهه ومضى إلى المسجد. صاحب النخلة نزل وذهب إلى بيته وتوضأ وصلى في بيته وتغدى وارتاح قليلا، ثم خرج إلى نخلته. فخرج صاحبنا إلى صلاة العصر، فلما خرج فإذا الرجل في رأس النخلة، هو ما يدري هو نزل صلى الظهر ولا ما نزل، ما يدري، فرآه في رأس نخلته فغير أسلوبه، قال السلام عليكم. قال عليكم السلام، لا يزال الآن زعلان من الحركة للظهر ولا يدري من هذا اللي يكلمه، ما هو الرجل عينه على نخلته وثمره. قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال بشر كيف التمر هالسنة إن شاء الله أنه طيب. قال والله بشرك الحمد لله. قال الله يوفقك ويرزقك ويجزاك خير على تعبك لأجل أولادك ووقوفك في رأس النخلة، وعسى الله أن يبارك لك ويوسع عليك في مالك ويطرح لك البركة في تجارتك. ذاك الرجل انبسط وجعل يقول آمين، جزاك الله خير، آمين آمين، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك. فقال له صاحبنا ترى أذن لصلاة العصر، يمكن مع انشغالك وكذا ما انتبهت، ولا أنت رجل طيب ومؤمن وحريص على الصلاة، لكن يمكن مع كثرة الشغل وفعلا المؤذن أيضا صوته منخفض لعلك ما سمعت الأذان. قال والله أنك صادق فعلا، عسى الله يعيننا بس ويهدينا. فقال طيب لعلك تنزل، ما بقى على إقامة دقيقتين، الحق الصلاة جزاك الله خير. فنزل ذاك الرجل بكل هدوء، ثم أقبل إلى صاحبنا شاكرا، سلم عليه وقال جزاك الله خير أنك نبهتني للصلاة، والله يا أخي سويت فيني خير. الواحد أحيانا وهو في شغله يضيع الصلاة، جزاك الله خير يا أخي، أنت أسلوبك أحسن من أسلوب واحد جاني الظهر يقول لي انزل يا حمار، والله لو أشوفه لأجلده جلد. وما يدري أن صاحبه الظهر هو صاحبه العصر. ما الذي جعل هذا الرجل يتبع النصيحة؟ تغيير الأسلوب، صح؟ لما غير الأسلوب استطاع أن يصل إلى النصيحة. يحدثني أحد المضيفين في إحدى الطائرات، يقول مرة من المرات الطائرة ذهب إلى أبها، يقول دخل واحد من الشيبان راكب الطيارة وعلى طول أول كرسي في الدرجة الأولى جلس، يقول وركبوا الناس وامتلأت الطيارة وجاء صاحب الكرسي، قال يا جماعة هذا الكرسي تبعي يعني، وبطاقة صعود الطائرة التي في يده تدل على هذا الكرسي له. يقول جئنا عندها الشايب، سلام عليكم يا خال. قال عليكم السلام. قلنا جزاك الله خير، ممكن الورقة اللي معك؟ قال أي ورقة يا ولدي، هذه. قلنا أي هذه؟ فنظرت فإذا رقمه 36,000 يعني وراء آخر الطيارة سياحي. قلت يا خال أنت مكانك ترى ما هو بهذا، مكانك في الخلف. قال ما تستحي على وجهك شايب مثري كبر جدك تقول له ارجع وراء؟ قال يا خال ما هي في القضية ارجع وراء ولا تقدم قدام، هذه أرقام ونظام. وأنا قال والله ما أقوم من مكاني، أنت ما أنت برجال تقوم رجال. قال يا خال ما يصلح هذا المكان حق الراكب. يا أخي ممكن تروح مكان الشايب؟ قال لا يمكن، ما أبغى أقعد إلا مكاني. يا خال أرجع ما يصلح النظام؟ يقول والله الرجال عيا. ويتصل أحد المضيفين على الأمن اللي في المطار، يعني بغى يقلب القضية جد، يقول جيت وهدأته، قلت يا أخي لحظة أنت فاهم مع الشايب أمن وعسكر وما يليق يعني لأجل راكب بس أطلع قدام ولا أرجع وراء. يقول فأقبل أحد المضيفين ذكي سمع القضية وجاء عند الشايب، قل الشايب واصله معه زعلان، إيش قوموني من مكاني؟ يقول فجاء عنده وقال السلام عليكم يا خال. قال عليكم السلام. قال يا خال أنت وينك رايح؟ قال أنا رايح لأبها. قال لا ترى الكراسي هذه بيروحون لجدة، أبها وراء. قال بالله؟ قال لي ترى هذول جدة ذولا اللي أبها وراء. قال جزاك الله خير أنك علمتني يا ولدي، كان أصل أب جدة ثم ودوني لأبها. قال لا ريح نفسك من الحين أرجع عشان تصل أبها. والله ويرجع وراء ويترك هذا المكان لأصحابه. طبعا صحيح أن هذا احتال عليه وربما كذب بعد إذا ما كان نوى تورية، يعني أن الطيارة بعد ما تخلص من أبها ذاهبة إلى جدة، يمكن يعني يمكن نوى تورية جزاه الله خير. لكن المقصود انظر إلى الأسلوب الذكي كيف استطاع؟ يعني إن شاء الله من باب الإصلاح بين الناس. جزاه الله خير الشيخ اللي قالنا مخرج كذبة، ربما كذبة صغيرة من باب الإصلاح بين الناس. خليك جنبي تفزع معي، ترى فيه طيحات واجهة. فهو لعل من باب الإصلاح بين الناس زي ما تفضل الشيخ، وأنها يكون من باب الكذب الذي فيه مصلحة. فأنا أعني بهذا أنك إذا استطعت أن تقدم هذه النصيحة بالأسلوب المناسب قبلها الناس منك. لكن المشكلة أننا أحيانا نقدم النصيحة يعني كما قال والحق قد يعتريه سوء تعبيري، أحيانا آتي إلى الشخص وأقول له يا فلان صل في المسجد بأسلوب غير مناسب، فربما ترك الصلاة كلها. إذن كيف نستطيع أن نقدم هذه النصيحة بالأسلوب الذي يقبله الناس؟ قدمها إلى جاري، قدمها إلى زوجتي، إلى أبنائي، إلى أمي، إلى أبي، إلى أصحابي، كيف أستطيع أن